الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيمين، فهذا هو الشريط السادس من كتاب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب الصلاة، فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث عند باب قضاء الفوائت وعند مسألة قضاء الفوائت على الفور. وسبق وأن ذكرنا أن قضاء الفائتة يجب على الفور، يجب، وهذه سبق دليلها، فليصلها. ثانيا على الفور، ما معنى على الفور؟ يعني مباشرة، أول ما يتذكرها. إنسان تذكر الآن أنه لم يصلي العشاء البارحة، أو لم يصلي العصر أمس، يصليها الآن في أي وقت. تذكرها 2 الظهر يصليها الساعة 2 ظهرا، تذكرها 5 العصر يصليها 5 العصر، يجب على الفور. وهذه قاعدة أيها الإخوة في جميع الواجبات، أن الواجبات القول الراجح أنها تجب على الفور. الحج واجب، ثم هل هو على الفور أو على التراخي؟ طبعا في خلاف بين العلماء، الراجح أنه على الفور. فلو إنسان بلغ، قادر، مقيم، ولا عنده ما يمنعه الحج، فإنه يجب أن يحج على الفور. فلو تأخر من غير عذر فمات فهو آثم. نعم، هذا معنى على الفور، يعني مباشرة يبادر. هذا القول هو الصحيح، أن الأمر يقتضي الفورية، يعني أن يبادر مباشرة أن يقوم بالعمل. بلغ الإنسان وقادر ولا عنده ما يعيقه عن الحج أبدا، يجب أن يحج هذه السنة مباشرة، ما يقول بعد سنة سنتين 3 سنوات، ما يجوز، حرام. فلو مات وهو لم يحج فهو آثم. إذن قضاء الفوائت على الفورية، مباشرة يصليها الإنسان. والدليل أيها الإخوة، هذه مسألة في أصول الفقه من ضمن الفوائد التي نذكرها لكم ضمن الدروس هذه، وأذكرها الآن لأنها ستمر معنا كثيرا، سنحول عليها في مسائل كثيرة نقول سبقت في باب قضاء الفوائد. هذه المسألة أن الواجب يقتضي الفورية دل عليها أدلة. أولا، آيات من كتاب الله فيها الأمر بالمبادرة إلى امتثال أوامر الله. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. دليل الأول. دليل الثاني، ما جاء في قصة الحديبية، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. الحديث وجهه، يعني وجه الشاهد، حديث طويل طبعا، قصة الحديبية، وجه الدلالة أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا، لأنه في الحديث دخل على أم سلمة غضبا، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان الأمر، لو لم يكن الأمر للفور ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا، فدل على أن الأمر للفور. الدليل الثالث أو الرابع، أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة. الإنسان ما يعوقه، يقول مثلا ما أحج السنة هذه، أو مثلا عليه صلاة الظهر الآن، حنا مثلا الساعة 10 صباحا وعليه أمس العصر أو أمس الظهر، يقول صليها الآن، فلو قال نصليها بعد ساعة ساعتين ما يدري ما يعرض له، قد يموت، قد يمرض، إلى آخر ذلك. ثم هذا دين، دين يجب أن يبادر به الإنسان. نعم. وهناك خطأ عند العوام أيها الإخوة نسي ننبه عليه، وهو أن هذا مشهور عند العوام، ينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا عليه، أن عندهم أن من فاتته صلاة فإنه متى يقضيها؟ يقضيها من يوم غد مع مثيلتها. فمثلا فاتته صلاة الظهر متى يصليها؟ غدا الظهر. فاتته صلاة العصر متى يصليها؟ غدا العصر. هذا خطأ منتشر عند العوام، يقول أصبح حتى بكرة مع الظهر، هذا خطأ، يجب أن يصليها مباشرة من ليل أو نهار أول ما يتذكرها. فهذا الخطأ منتشر عند بعض الناس فينبغي تنبيه الناس. والفائتة كيف تقضى؟ تقضى على صفتها. دائما الناس يسألون يقول مثلا حنا الآن بالظهر مثلا يقول أنا نسيت صلاة المغرب سأصليها الآن كيف أصليها؟ نضع قاعدة: القضاء يحكي الأداء. القضاء يحكي الأداء، يعني الصلاة اللي تقضيها اقضيها كأصلها. مثلا أنا سأصلي العشاء، فاتتني العشاء والآن الظهر. صلاة العشاء جهرية ولا سرية؟ جهرية، إذا أقضيها جهرية. أنا الآن سأصلي مثلا العصر، تذكرتها ثنتين بالليل، أقوم وأصلي العصر، كيف أصليها؟ سرية أو جهرية؟ سرية، لأن صلاة العصر سرية. القضاء يحكي الأداء. فإذا قضى صلاة ليل في النهار جهر بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في الليل أسر في القراءة. يعني تقضي الصلاة على هيئتها، جهرية تقضيها جهرية سواء من ليل أو نهار، صلاة سرية تقضيها سرية سواء بالليل أو النهار. احفظها، القضاء يحكي الأداء. وهنا مسألة نبه عليها، وهي إذا فاتت الصلاة عمدا، هذه فاتت الصلاة نسيانا أو نام عنها، لكن إذا فاتت عمدا مثل الآن يصلون الفجر بعد طلوع الشمس يضع المنبه على الدوام، هل تقضى أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي واقعة الآن كثير. الله المستعان، كثير من الناس ما يصلون بعد خروج وقتها، خاصة الفجر، متى يصلونها؟ 8-9 يعني على وقت الدوام. بل جمهور الأمة كثير من الناس ما يفعل ذلك إلا كذا، صلى الله السلام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعظمون الدوام ويخافون من الدوام، ويخاف أحدهما من المدير لكن ما يخافون من الله عز وجل. ما يخاف هذا الإنسان ولو نام بالليل يمكن ما يقوم ويذهب إلى قبره، لكن أحدهم كلنا نشوف على أنفسنا، حنا أنت يا من تسمعني، أليس هذا الكلام صحيح؟ لو قيل لك بقي الدوام 4 دقائق يقوم ويتوضأ ويلبس ثيابه، 3 دقائق ربما هالعمل هذا يحتاج نص ساعة، من السرعة تفوته الدوام أو الساعة التوقيع يفوته التوقيع، يقوم ويتوضى ويفعل ويفعل ويغتسل ويفعل الأمور ثواني دقائق بسرعة عجل، لكن الصلاة نومي ثقيل ما حد يوقظني، ما مشكلة تعبت، لكن ما يقول هذا الكلام في الدوام، ما يقوله. هل سمعتم أحد يقول أنا ما أقدر أداوم نومي ثقيل؟ أبدا ما سمعنا أحد، كل الناس تداوم، القوي والقوي والضعيف والطويل والقصير والمرأة والرجل والصغير والكبير كلهم يقومون. أما إذا جاءت الصلاة نومي ثقيل، ما في أحد يوقظني للصلاة، سبحان الله. أما الدوام لا، ساعة ويوقظ، بل هو يقوم من حاله. أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، كان ابن عمر يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. اختلف العلماء إذا فاتت الصلاة عمدا على قولين، القول الأول مذهب الجمهور أنه يقضيها، طبعا اتفقوا بالإثم وما في إشكال أنه آثم، لكن هل يقضيها أم لا؟ القول الأول مذهب الأئمة الأربعة أنه يقضيها، نعم يقضيها، هذا القول الأول أنه يجب أن يقضيها لأنه دين عليه. والقول الثاني مذهب أهل الظاهر، أهل الظاهرية، واختاروا الشيخ الإسلام والشيخ محمد، أنه ما يقضيها، ليس تخفيفا لا، ولكن خلاص عليه إثمها وعقابها فلينتبه. يعني ما نقول لا تقضيها تخفيفا لك، لا، نقول خلاص عليك إثمه وجرمها وعقوبتها. قالوا هؤلاء لأن الصلاة محدودة بأول وآخر، فإن أخرها بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف التي فرضت عليه، وإذا أخر عن وقت لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني مثلا الآن لو واحد صلى قبل الوقت وفي يؤذن الظهر 12، صلى قبل 12 الظهر ما حكم صلاته؟ باطلة بالإجماع. كذلك لو صلىها بعد الوقت، مثلا الظهر ينتهي وقته الساعة 4، فصلى الظهر 4:15 عمدا طبعا عامدا، هذه مثلها، صلىها خارج الوقت، اللي يصليها قبل الوقت صلاته باطلة، كذلك اللي يصليها بعد الوقت صلاته باطلة، بكل الحالتين صلاها خارج الوقت. وهذا قول قوي قوي جدا، رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخ الإسلام، لكن الأحوط أنه يقضيها. نعم، من فاتتهم الصلاة وهم جماعة فإنهم يقضونها جماعة. الإنسان إذا فاتته الصلاة فإنه يقضيها قلنا، لكن كانوا جماعة يقضونها جماعة، فلو ناس ببيت راحت عليهم نومة ما استيقظوا للساعة 8 يصلونها الساعة 8، لو كانوا بالبر ولم يستيقظوا للتسعة صباحا يصلونها جماعة. الجماعة واجب ستأتينا إن شاء الله، واجب للصلاة الفريضة ولو مقضية كما سيأتينا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليها عادة وجهر بالقراءة. نعم يجهر بالقراءة، القضاء يحكي الأداء، الفجر جهرية ولا ما جهرية؟ جهرية، يجهر بها. وهذا الحديث نام فيه النبي عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس. وهذا الحديث دائما يمر معنا، فلذلك أذكره لكم أيها الأخوة، وهي قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر. فعن عمران بن حسين قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، وفي رواية حينما رجع من غزوة خيبر، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كنا في وجه الصبح عرسنا. ما معنى عرسنا؟ أي نمنا في آخر الليل، فغلبتنا عيوننا حتى بزغت الشمس. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس قد بزغت، فقال: ارتحلوا. وفي رواية: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، أمرهم بالرحيل عن هذا المكان حتى يصلوا الفجر في مكان آخر. ما العلة أو ما السبب في أن النبي أمر أصحابه، هو والصحابة ارتحلوا عن هذا المكان؟ جاء برواية بينت العلة، قال: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ثم نزل فصلى بنا الغدات. هذا الحديث ففيه بيان لماذا النبي أمر الصحابة وارتحلوا عن هذا المكان، لأنه مكان حضر فيهم الشيطان، حضرنا فيه الشيطان. ولذلك استحب بعض العلماء أنه إذا فاتته الصلاة في غرفة أن يذهب ويصلي في غرفة أخرى. فلو مثلا أنت فاتتك الصلاة في مجلس الرجال، مثلا نمت في مجلس الرجال وفاتتك صلاة الفجر، فيستحب إذا ونمت عن الصلاة ولم تستيقظ إلا بعد خروجها، فإنه يستحب أن تصليها في غرفة أخرى أو في مكان آخر. نعم، من زال عقله بنوم حتى خرج وقت الصلاة فإنه يجب عليه القضاء، وهذا واضح كما سبق. زوال العقل يكون بالنوم وغير النوم. النوم رقم واحد بلا إشكال من يجب أن يقضي صلاة صلاتين. وسبق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولأن النبي لما نام عن صلاة الفجر في السفر قضاها، وأجمع العلماء على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان. هذا رقم واحد، حتى خرج وقتها النائم، حتى خرج وقت الصلاة فإنه يقضيه. نعم. الحالة الثانية: من أغمي عليه جميع الوقت. إنسان أغمي عليه من 9 صباحا إلى 9 صباحا غدا وثم أفاق، فيسألنا هل أقضي هذه الصلوات أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله، سأذكر الخلاف. القول الأول: يجب أن يقضي ما لم تطل المدة. والقول الثاني: يجب أن يقضي 5 صلوات ولا يقضي ما زاد، يعني 5 أكثر من 5 صلوات يسمونها كثيرة. القول الثالث: أنه لا يقضي مطلقا ولا يجب عليه القضاء، وهذا القول هو الصحيح. لحديث أبي هريرة المعروف المشهور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجه الشاهد، النبي يقول: من أدرك ركعة من الصلاة. هل أدرك شيء من الصلاة هذا؟ أبدا. هل أدرك ركعة من صلاة الظهر؟ كلا. هل أدرك ركعة من صلاة العصر؟ كلا. وكذلك بقية الصلوات، فما يقضي، ما أدرك ولا ركعة. جاء وقت الظهر وهو مغمى عليه، جاء وقت العصر وهو مغمى عليه، والمغرب والعشاء والفجر وحتى خرج وقتها، فلا يقضي. نعم. من طرأ عليه العذر بعد دخول الوقت فإنه يجب عليه القضاء إن إذا أدرك ركعة. مثال، نضرب مثال ونذكر الخلاف إن شاء الله. أذن الظهر وكانت المرأة طاهرة لم يأتيها الحيض، فبعد نص ساعة أو ساعة لم تصلي الظهر حتى الآن، جاءها الحيض، فهل إذا طهرت تقضي هذه الصلاة صلاة الظهر أم لا؟ فيه خلاف. القول الراجح أنه إن أدركت ركعة فإنه يجب أن تقضيها، يعني بعد ما تطهر بعد 7 أيام أو 6 أيام. هذا القول هو الصحيح لنفس الحديث، هذا الحديث عظيم، من أدرك ركعة من الصلاة وهذه أذن الظهر ودخل وقت الظهر نصف ساعة، ومعروف أن نصف ساعة ما يكفي ركعة، يكفي ركعات، فإذا هي أدركت ركعة وأكثر من ركعة، فنقول يجب عليك إذا طهرت بعد 7 أيام أن تقضي هذه الصلاة. كذلك إنسان أذن الظهر وهو عاقل ولم يصلي الظهر، انشغل، سيصليها بعد قليل، بعد نصف ساعة أو ساعة، بعد نصف ساعة جن، صار مجنون، فأفاق من جنونه بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد يوم، يوم مشكلة، هل يقضي هذه الصلاة؟ نعم يقضيها، يقضي صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه أدرك منها ركعة، هما جن إلا بعد دخول الوقت بساعة، معروف الساعة تتحمل ركعات مو ركعة، للحديث من أدرك ركعة من الصلاة. طيب قال، طيب لو أذن الظهر مثل الساعة 12 قال الله أكبر الظهر ثم جن الإنسان مباشرة، جن الإنسان مباشرة ثم عقل بعد أسبوع، هل يقضي هذه الصلاة؟ ما يقضيها، لأنها أقل من ركعة، هو ما يعني ما أدرك من صلاة الظهر أو من وقت الظهر إلا تقريبا يمكن يعني ثواني، فما يقضيها. كذلك أذن الظهر، لما أذن الظهر حاضت المرأة مباشرة، هل تقضي هذه الصلاة؟ ما تقضيها، لأنها ما تدرك ركعة، مباشرة حاضت، فلا تقضيها إذا طهرت. ثم هذا القول أحوط، هناك أقوال أخرى لكن هذا القول يعني يجمع الأدلة وأحوط. طيب من زال عذره في آخر الوقت يجب أن يقضي إذا أدرك ركعة قبل خروجها، وهذه واضحة، واضح، يعني إنسان امرأة حائض طهرت 5 العصر، طبعا يذن المغرب 6، هل تقضي العصر؟ نعم. طهرت 2 الظهر تصلي الظهر أم لا؟ تصلي الظهر. إنسان مجنون أفاق الثانية ظهرا يقضي الظهر أم لا؟ يقضيها. أفاق 5 العصر أو 4:30 العصر أو 5:30 العصر يقضيها العصر؟ نعم يقضيها. أفاق من جنونه 9 بالليل أو 9:30 بالليل يقضيها؟ نعم يقضيها، يعني زال العذر وقت الصلاة يقضيها. امرأة حائض طهرت 10 الصباح هل تصلي الفجر؟ كلا ما تصلي الفجر لأنه خرج وقتها، مضى الوقت وهي حائض، ما تقضي. إنسان عقل من جنونه 9 الصباح هل يقضي الفجر؟ ما يقضيها. نعم نفس الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذه المرأة التي طهرت 2 الظهر تقضي الظهر. لماذا؟ لأن وقت الظهر وباقي على ذلك العصر ساعة أو ساعة ونص، معروف وقت الظهر متى؟ من 12 الظهر إلى الساعة الرابعة، مثل الوقت هذا من الساعة 12 إلى الساعة الرابعة، هذا كل وقت الظهر. نعم. امرأة طهرت من الحيض 10 ليلة تقضي صلاة العشاء. نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة إذا طهرت المرأة بالليل بعد العشاء هل تصلي معها المغرب أم لا، على قولين. القول الأول يجب أن تصلي العشاء وهذا معروف مع المغرب، والقول الثاني أنه لا يجب عليها إلا العشاء فقط، لأن هي طهرت في وقتها، لماذا تصلي المغرب؟ ما أدركت ولا ركعة من المغرب وهي طاهرة. وهذا القول هو الراجح والأول أحوط، ولذلك نحن ننصح النساء، ننصح النساء إذا طهرت بعد العشاء تصلي العشاء والمغرب، وإذا طهرت العصر تصلي العصر والظهر، هذا أحوط يا أختي المسلمة، وذلك ننصح النساء بذلك، نحن أحوط، المرأة تعمل لدينها بالأحوط. وإن كان القول الثاني وأرجح وهو أنه لا يجب عليها إلا العشاء فقط لأنها هي اللي طهرت في وقتها، وكذلك إذا طهرت العصر لا يجب عليها إلا العصر فقط لأن هي التي طهرت في وقتها، أما الظهر فمر عليه وهي حائض فلا يجب عليها الصلاة، لكن العمل بالأحوط في هذه المسألة أحوط، فنقول صلي العشاء والمغرب، وكذلك العصر إذا طهرت العصر نصلي العصر والظهر. ثم ننتقل للمبحث الذي يليه وهو أوقات النهي. ما معنى أوقات النهي؟ هي الأوقات التي لا يجوز للمسلم أن يتطوع، كلمة يتطوع احفظوها، يعني صلي نفل تطوع فيها ما يجوز. أوقات حددها الشريعة الإسلامية لا يجوز له أن يصلي فيها. وهذه الأوقات هي من بعد طلوع الفجر أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وعند قيام الشمس حتى تزول. جاءت أدلة عليها كثيرة، منها حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وذكر منها وحين يقوم قائم الظهيرة. والحديث رواه مسلم. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن هناك ثلاث أوقات يحرم فيها أن يتطوع الإنسان بالنافلة. متى يبدأ وقت النهي؟ هل يبدأ من الأذان أو بعد الصلاة يعني من السلام؟ أما العصر فبالاتفاق يبدأ النهي بعد الصلاة يعني بعد السلام، بعدما أسلم من صلاة العصر يبدأ وقت النهي. وإذا نقول من أوقات النهي من صلاة العصر يعني من بعد صلاة العصر. وأما الفجر ففيه خلاف وكذلك، لكن الصحيح أنه كالعصر، وأن وقت الفجر يبدأ أو وقت النهي يقصد من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر ليس من الأذان. نعم بين الأذان والإقامة ما يشرع إلا ركعتي الفجر كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين كما سيأتينا، لكن ليس يبدأ وقت النهي من الأذان، يبدأ من بعد صلاة الفجر. فلو أن هناك امرأة أذن الفجر وقامت وصلت سنة الفجر يجوز تسنن نوافل أخرى وإن كان غير مشروع، المشروع فقط ركعتين. متى يبدأ وقت النهي بالنسبة لها؟ بعدما تصلي الفجر، صلت الفجر وسلمت، نقول بدأ وقت النهي في حقك حتى طلوع الشمس قيد رمح. إذا صلت في بيتها الفجر وسلمت من صلاة الفجر نقول بدأ وقت النهي. وقد جاء حديث يبين أن الحكم معلق بالصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. أرجو كتابة هذا الحديث لأنه غير موجود في الكتاب، سيكتب إن شاء الله في الطبعة الثانية. أعيد الحديث الذي يبين أن وقت النهي يبدأ من الصلاة لا من طلوع الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نص إن النهي يبدأ بعد الصلاة. مثال لو مثلا مسجد، مثلا المسجد اللي عندنا هنا صلوا الفجر نقول بدأ وقت النهي. مسجدنا حنا صلينا بعدهم بربع ساعة، متى يبدأ وقت النهي بالنسبة لنا؟ بعد ما نسلم نحن. هنا هي قضية بالسلام، إذا سلم الإنسان وانتهى من الصلاة بدأ وقت النهي. هذه أوقات النهي أيها الأخوة لا يجوز الإنسان يتطوع فيها، لأن الأصل هو الأصل أن التطوع مشروع في كل وقت، هذا الأصل. الأصل أن التطوع يصلي الإنسان ما يريد من التطوعات. قال تعالى اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل أعني على نفسك بكثرة السجود. لكن استثنيت هذه الأوقات لحكمة ستأتي. هناك صلوات تصلى حتى في وقت النهي مستثناة، يسميها صلوات مستثناة، جاء الدليل استثناها. الأول الفرائض. ما معنى الفرائض؟ يعني إنسان يوم صار الساعة 5 العصر، معروف العصر وقت نهي، تذكر أنه لم يصلي الفجر أو صلاها من غير وضوء، يصليها مباشرة في وقت النهي، لأن هذا فرض يجب أن يبادر به مباشرة كما سبق في الدرس الماضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. متفق عليه. نعم، إذن وقت الفرائض صلى حتى في وقت النهي، صليها مباشرة، واضحة. إذن الفرائض صلى مباشرة. ثاني إعادة الجماعة. ما معنى إعادة الجماعة؟ يعني إنسان صلى الفجر، أنا مثلا صليت الفجر في مسجدي هنا، طبعا بعد ما صليت دخل وقت النهي بالنسبة لي ولا لا؟ دخل وقت النهي. ذهبت إلى مسجد ثاني لحلقة أو محاضرة فوجدتهم يصلون الفجر، فنقول يسن أن أدخل معهم، يسن أن تدخل معهم. طبعا الأولى هي الفريضة لي، دائما الثانية تكون نفل، فيسن أن أدخل معهم عشان ما أجلس لوحدي، أدخل معهم مع أنه وقت نهي بالنسبة لي، لكن هذه مستثناة. لحديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أبو داود. مثال آخر: صليت العصر في المسجد الفلاني ثم ذهبت إلى مسجد آخر لشغل، لحلقة، لدرس، فإذا هم يصلون العصر لم ينتهوا، فأحسن من أجلس في المسجد تأتي شبهة أو لماذا لا يصلي، يدخل الإنسان ويصلي معه مع أن وقت النهي دخل بالنسبة لي بعد العصر. نعم. الثالث: الصلوات ذات السبب. ما معنى الصلوات ذات سبب؟ يعني تفعل إذا وجد سببها، مثل صلاة الكسوف، متى نصليها؟ إذا وجد سببها وهو كسوف الشمس. سنة الوضوء متى تصلى؟ إذا وجد سببها، إذا توضأ الإنسان. تحية المسجد لها سبب، إن وجد نصليها وهو دخول المسجد. هل هي مستثناة أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الصلوات ذات السبب على قولين، وهي مسألة يعني من المسائل الخلافية بالفقه الإسلامي. فالقول الأول أن الصلوات ذات السبب لا تفعل في وقت النهي، فلو دخلت المسجد لشغل العصر فلا أصلي تحية المسجد. هذا أصحاب القول الأول قالوا لا تصلى ذات السبب في أوقات النهي، لعموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح. عام، حديث عام، حديث عام. القول الثاني أن الصلوات ذات السبب تفعل في وقت النهي لأدلة. أولا حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا خاص، فأحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات السبب خاصة، والخاص يقضي على العام. وحديث بلال وهو نص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك أمامي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما شاء الله. يقول: ما توضيت من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، فمعنى أنه يصلي حتى في أوقات النهي. أيضا من الأدلة أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب، فيبعد فيها التشبه بالمشركين، لأن النهي عن الصلاة عن طلوع الشمس عند غروبها مشابهة المشركين كما سيأتي. فإذا كانت الصلاة لها سبب ما فيها مشابهة، المشابهة أن واحد تقصد يجي يصلي عن طلوع الشمس وعند غروبها، لكن هي لسبب، أنا فعلت لسبب معين فقط. وهذا القول هو الراجح، أنها تفعل ذوات السبب في أوقات النهي. رابعا صلاة الجنازة، وهذا بالاتفاق قال ابن قدامة: وأما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تميل الغروب فلا خلاف فيه، يعني صلى صلاة الجنازة صلاة الجنازة. الحكمة من النهي سؤال يرد، الحكمة نقول استجابة لله ولرسوله، لكن ورد حكمة قال ابن القيم أنها وقت سجود المشركين للشمس، ويكون في ذلك سدا لذريعة المشابهة للمشركين. كيف ذلك أيها الإخوة؟ نسمع هذا الحديث ونذكر ما يتعلق به. ففي حديث عمرو ابن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، صلي ثم أقصر عن الصلاة، هذا يدل على النهي بعد الصلاة. نعم، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، إلى أن قال: حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ما معنى هذا الحديث أيها الإخوة؟ وما معنى هذا الكلام؟ ما معنى تطلع بين قرني شيطان؟ أذكر لكم ما قاله النووي واكتبوها. ما معنى ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حينئذ بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار؟ قيل فإنها تطلع بين قرني شيطان، قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل غلبة أتباعه وانتشار فساده، وقيل وهو الراجح، وقيل وهو الراجح وهذا الأقوى ومعناه أرجو للمعنى أنه أي الشيطان يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر. هذا القول هو الصحيح في معنى قرني الشيطان، يعني المشركين يسجدون للشمس، يسوي الشيطان يأتي برأسه عند الشمس حتى المشركين يسجدون للشمس كأنهم يسجدون لمن له، هذا معنى حتى أو فإنها تطلع بين قرني شيطان. إذن وضحت العلة وهي أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان ذلك مشابهة للمشركين لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. ثم ننتقل لصفة الصلاة، صفة الصلاة. وأيها الإخوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فرق بين إنسان يصلي كصلاة العوام وبين إنسان يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهد أن يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة. والصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، فسنبدأ على بركة الله ونذكر بعض المباحث وبعض المسائل. تبدأ الصلاة بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام، الله أكبر. ولحديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، متفق عليه. وستأتي هذا الحديث في أدعية الاستفتاح. وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة كما سيأتينا في باب أركان الصلاة، ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فلو دخل شخص الصلاة ولم يكبر فصلاته باطلة ولم يعتد بها نسيانا أو عمدا أو جهلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني قل الله أكبر، ليس رفع اليدين، رفع اليدين سنة سيأتي بعد قليل، نتكلم عن اللفظ، لفظ الله أكبر. وفي حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. رواه الترمذي. فائدة أيها الإخوة، دائما في الكتب أو في الدرس نقول رواه الترمذي أبو داود، أذكر لكم بعض الفوائد. رواه الترمذي، هذا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، له كتاب اسمه سنن الترمذي، سنن الترمذي إمام، حتى يقول عمي من كثرة البكاء من خشية الله، الله أكبر، يقول هذا الإمام عمي في آخر عمره من كثرة البكاء من خشية الله. دائما نسمع البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فإذا قلنا متفق عليه أو في الصحيحين نقصد البخاري ومسلم، الإمام البخاري والإمام مسلم. نعم، إذا قلنا في بلوغ المرام وغيره نسمع رواه الأربعة، رواه الأربعة، من هم الأربعة؟ أهل السنن. من هم أهل السنن؟ أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، هؤلاء الأربعة. أحيانا نقول الأربعة، أحيانا نقول أهل السنن، أهل السنن. ولنا كتيب وزعناه واسمه أحاديث مختارة من السنن، هو وزع على الجميع، اسمه حديث مختار من السنن، يعني الأربعة: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. هذه الكتب فيها الصحيح وفيها الضعيف. إذا قلنا أحمد، يعني مسند الإمام أحمد، له كتاب اسمه المسند، أحمد بن حنبل الإمام، دائما نقول رواه أحمد، رواه أحمد. من؟ أحمد بن حنبل في المسند. إذا قلنا رواه الستة، أحيانا في بلوغ المرام يقول رواه الستة، من هم الستة؟ الأربعة مع البخاري ومسلم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا قلنا رواه السبعة، هؤلاء الستة مع أحمد. إذا قلنا رواه السبعة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. نعم. وسمي التكبير تحريما لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما. لابد من لفظ الله أكبر، ما يجزي غيرها، ما يجزي الله الأعظم، الله الأجل، الله الأكبر، ما يجزي. لماذا؟ لأن هذا الوارد أو الفاظ الذكر توقيفية. ما معنى توقيفية؟ نقف على ما ورد به النص، ما يجوز إبدالها. فالنبي في جميع الحديث كان يفتتح بماذا؟ الله أكبر، كان يفتتح صلاته بالله أكبر، ولم ينقل عنه العدول عن ذلك. فقول بعضهم يجزئ الله الأكبر أو الله الأعظم هذا قول ضعيف. وحينما يستفتح الإنسان بالله أكبر هذا تعظيم لله، ينبغي أن يتهيأ ويستحضر عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين هديه. ومعنى الله أكبر أي أن الله أكبر من كل شيء، لا في ذاته وفي صفاته وفي كل ما تحمله هذه الكلمة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يجب على الإمام أن يجهر بالتكبير، سواء تكبيرة الإحرام أو غيره. الإمام ليس المنفرد، الإمام. لماذا؟ حتى يسمع من خلفه. ففي حديث سعيد بن الحارث قال صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا. ولأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا واضح. كيف الناس الآن يتبعون الإمام إلا لما أسمع صوته؟ فلابد ويجب عليه أن يرفع صوته بالتكبير. هنا مسألة أيها الإخوة، إذا كان المصلي لا يعرف العربية، يعني إنسان عجز يتعلم، يعني ما يستطيع يتعلم الله أكبر باللغة العربية، ماذا يفعل؟ قاعدة عندنا، فاتقوا الله ما استطعتم، يكبر بلغته. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. واضح المسألة هذه؟ هذه قاعدة عظيمة، فاتقوا الله ما استطعتم. ما يستطيع خلاص يكبر بلغته. طيب مسألة، إذا كان الإنسان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه، ما يستطيع يقول بلسان الله أكبر، لابد أن يتلفظ بها. قال بعضهم يحرك شفتيه ولسانه، يحركهما. هذا قول ضعيف، والصحيح أنه ينوي بقلبه ولا يحرك لا شفتيه ولا لسانه، ما يستطيع أصلا. خلاص ينوي بقلبه، يعني يبدأ الآن وكأنه قال الله أكبر بقلبه، يكون دخل في الصلاة. احفظوا هذه المسائل. إذن إذا كان لا يستطيع اللغة العربية يكبر بلغته بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان أخرس فإنه ينوي بقلبه ولا يحتاج يحرك لسانه وشفتيه أبدا. ثم بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه. رفع اليدين مستحب ليس بواجب، فلو قال الإنسان الله أكبر ولم يرفع يديه ما في إشكال، لأن رفع اليدين سنة. ورفع اليدين يسن في الصلاة في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ففي حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع ولا يفعل ذلك في الشهد في السجود عفوا ولا يفعل ذلك في السجود. وهناك موضع رابع لحديث ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع ثم كمل الحديث، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، يعني إذا قام من التشهد الأول. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي. ما معنى ورفع ذلك ابن عمر؟ أي نسب هذا الفعل إلى النبي، قال أن النبي فعل ذلك إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. إذن رفع اليدين سنة في أربع مواضع، فلو صلى ولم يرفع يديه فلا شيء عليه لأنها سنة. وبعض العلماء يقول يسر رفع اليدين إذا رأى الكعبة، إذا راح العمرة أو الحج، لكن هذا ضعيف. رفع اليدين في هذه المواضع إلى أين ترفع؟ جاء في حديث ابن عمر إلى حذو منكبيه، وجاء في حديث آخر حديث مالك ابن الحويرث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. والأفضل تفعل هذه مرة وهذه مرة، والحكمة ستأتي إن شاء الله سنذكرها. لماذا إذا وردت السنة على وجوه متنوعة الأفضل تفعل هذه مرة وهذه مرة؟ إذن مرة من المرات إذا صلى الإنسان يرفع يديه حذو من كبيه، ومرة يرفعهما إلى فروع أذنيه. والرفع يكون مع التكبير أو قبله أو بعده. فيرفع ثم يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر مع الرفع، أو يرفع ثم يقول الله أكبر، كل هذا وارد، كل هذا وارد. والسنة للمصلي أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذه هي السنة أيها الأخوة. نعم، أنا أرى أننا نتوقف، سنشرح هذه المسألة والخلاف فيها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نقف هنا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، الله أعلم.